عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل درسنا الثالث في كتاب الأطعمة، ومع الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب الصيد. والصيد هو مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد، وقد أطلق المصدر على اسم المفعول فعومل معاملة الأسماء، وأوقع على الحيوان المصيد كقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. عليك السلام ورحمة الله. وأما تعريف الصيد في الشرع فهو اقتماس حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش طبعا يعني غير مستأنس، وإلا فلا يأتي أحد يعني يصيد يعني دجاج جاره أو يعني حمامه أو طيوره ويزعم أن هذا صيد. فالأصل في الصيد أنه اقتناس حيوان حلال، لأن الحرام لا فائدة من صيده، متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. ولا شك أن الصيد بهذه المثابة مباح بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب ما ذكرنا من هذه الآيات والأحاديث ما ذكر في الباب وغيره، وكذلك نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الصيد بهذه الهيئة حلال. ولذلك لما حرم الله سبحانه وتعالى الصيد على المحرم جاءت بعد ذلك الإباحة بعد الحظ، فعاد الحكم إلى أصله الذي انطلق منه وهو وهو الإباحة، لقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فطالما أن الحكم في الأصل كان على الإباحة فحضر لحالة معينة، فإن الله عز وجل إذا أمر به بعد انتهاء الحظ فإنما يعود إلى أصله وهو وهو الإباحة. وهذا مما يمثل به إلى أنه من الأوامر ما قد يكون على سبيل الإباحة. يشترط لحل الصيد أربعة شروط، اشترط لحل الصيد أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الزكاة، الزكاة وبمعنى بمعنى الذبح، أي ممن تحل ذبيحته، لأن الصائد بمنزلة المزكي، الصائد بمنزلة المزكي، فيشترط فيه الأهلية. يعني الأهلية يعني يكون عاقلا مسلما أو كتابا. كتابيا لأن الله أحل طعام أهل الكتاب، فإذا بالتالي يحل صيده. فلا يحل ما صابه مجنون أو سكران لعدم العقلية، ولا ما صابه مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل زكاتهم أي ذبيحتهم. فهذا هو الشرط الأول لكي تحل أو يحل الصيد، أن يكون أن يكون الصائد من أهل الزكاة أي ممن تحل ذبيحتهم. وأما الشرط الثاني فمتعلق بالآلة، الآلة التي يصاد بها، وإلا سيأتي معنا كلام آخر في الباب القادم في باب الذبائح. الآلة وهي نوعان، النوع الأول محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، بأن ينهر الدم، بأن ينهر ليه الدم أي يريقه ويسيله، ويكون غير سن وظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك. فالذبيحة بالسن أو الظفر هذه حرام ولا تحل. وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، فلو كان هناك سهم فإن خذق وخرق السهم في جسد الرمية صارت صارت حلالا. وأما إذا جاءها بعرضه فقتلها بثقله وقوة دفعه فهذا حرام، وصارت وصارت ميتة. يبقى إذن بالنسبة للنوع الأول من الآلات احنا قلنا محدد أي مدبب يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وبأن ينهر الدم وألا يكون غير سن ولا ظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله أو بعرضه. فإن كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة كالحصى طوبة واحد زأل بها حيوان، أو عصا احيانا في البيت مثلا عيل عاجبه شكل بتاعه من نائف واحدة تقوم بس ضرب القاضي على طول خطة واحدة تنام جنبه، فهذه صارت ميتة. ليه؟ لانها لم تزكى. وكذلك الفخ اللي هو بيتعمل بنوع من الحيلة، فيأتي الحيوان فيمسك الفخ بجسد الصيد، هذا في حالة ماذا يا اخوانا؟ اذا ادى هذا الفخ اثناء احكامه على الفريسة الى قتله. لكن لو ادرك الصائد او الصياد هذا الفخ بعد ان امسك الفريسة ومثلا دوخها او عجزها عن الحركة فجاء فذبحها، فاذا هي حلال في هذه الحالة. اما اذا قتلها الفخ ففي هذه الحالة تصير ميتة ولا تحل. وكذلك الشبكة، لو صياد عمل شبكة ونثر فيها الحب وجاء حمام مثلا، فالحمام كل شوية عاوز يطير فالتفت الشبكة على عنق الحمامة فقتلتها، فهذه فهذه ميتة ايضا. وقطع الحديد يبقى عصاية طوبة شيء مثل الفخ قطع الحديد، كل هذا لا يكون آلة آلة ذبح. نعم السهم إن دخل بمقدمته فهذا حلال، وأما إذا جاء بعرضه على الفريسة أو الصيد فهذا قتل وليس زكاة وصيد. فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد، إذن هذا هو الشرط الأول. طيب لو جينا نشوف دلوقتي في طرق جديدة للصيد، واشهر هذه الطرق اللي هي البنادق وما في حكمها، فهل هذه يعني تصير مثل يعني مقدمة السهام، ام انها يعني صيدها يكون في حكم الميتة؟ الراجح والصواب من اقوال جمهور العلماء، لان هذه المسألة طبعا ليست قديمة، وانما العلماء يقيسون ما استجد في حياة الناس وتطور بفعل الزمن والاختراعات، ما يناسبه من الاشكال مما كان في زمن الايه، في زمن التشريع. وهذا يدل على سعة الشريعة وعلى انها تكفي الناس في كل مكان وزمان، وانه لم يصب بل هو على شفا هلك وضلاله من زعم انه يحتاج الى غير الشريعة مما يستجد في حياة الناس من ايه، من هذه القوانين الطاغوتية الباطلة التي قامت على حرب الله تبارك وتعالى واقصاء شرعه سبحانه وتعالى. فالعلماء لما تناولوا هذه المسألة وجدوا ان هذه البنادق التي تطلق البارود والرصاص، الصواب ان ما رمت به واستوفى الشروط الاخرى فما قتلته ايه، حلال. ولان فيه قوة الدفع، بل هو يمكن ان تكون اقوى من السهم التي تخرق وتنهر اليه الدم كالمحدد اللي هو السهم وما شابه واشد. ويعني طيب من اين اتينا يا اخوانا بهذا الشرط اللي هو لابد ان الآلة التي يصاد بها لابد ان تكون ايه، محددة، يعني فما اصابت بحدها فهو حلال، وما اصابت بعرضها او بثقلها فهو حرام. هناك ادلة كثيرة، لكن اظهر الادلة على هذه المسألة، وعليك السلام ورحمة الله، ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم، وكذا الامام مسلم من رواية همام بن الحارث. وفي هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: اذا رميت بالمعراض، والمعراض هذا وقع خلاف بين العلماء في وصفه، كثير من العلماء يقولون هو خشبة لها حدان ويركب في كل منهما ايه، قطعة من الحديد المدبب، قطعة من الحديد الايه المدبب، بحيث تصير اشبه شيء بالحربة، بحيث يطعن بها الايه يعني الصائد. وقال بعضهم بل هو سهم لا ريش له ولا نص، لا ريش له ولا ايه ولا نص، يعني سهم عريان، مجرد قطعة ايه، قطعة الرشتين اللي هم بيحافظوا زي جناحات الطيارة على انطلاق السهم، والنص الايه يعني المقدم في وهو رأس السهم، وهو الذي يتولى ايه النفوذ في الرمية. وقال بعضهم بل هو سهم طويل له اربع قذز، والقذة هي التي يعني تكون مدببة على جوانب السهم، الى غير ذلك من الايه الاقوال. فقال عليه الصلاة والسلام: اذا رميت بالمعراض فخذق فكله. فشاهد ها هنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذق، والخذق هو الخرق والنفوذ في ما دخل فيه هذا الايه، هذه الآلة. وان اصابه بعرضه فلا تأكل. اذا هذا هو الدليل البين على ان آلة الصيد لابد ان يكون لها ايه، حد، بحيث اذا دخلت في الرمية تصيبها ويدفع ذلك في الجملة وفي الغالب نزول ايه؟ نزول دم من جسد الصيد. وقد استظهر الامام الشوكاني وكذلك صديق حسن خان من هذه الرواية حل ما يصاب بالرصاص عن طريق البنادق الحديثة. قال الامام الشوكاني: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف، ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة، ولها في ذلك إيه؟ عمل يفوق كل آية. وقال صديق حسن خان: فدل على أن المعتبر مجرد الخزق، المعتبر لحل الصيد إيه؟ مجرد الخزق، وإن كان القتل بمثقل، لأن لا يمكن الخزق ده يتم إلا وله إيه؟ وله نوع من الثقل، إلا ما كان من الأشياء الحديثة بقى جدا زي مسألة الخردق بيبقى حجمه وسط، لكن هو برضو له ايه؟ ثقل، باعتبار ان هو ايه؟ يعني مصنوع من الرصاص، وهو معدن ثقيل وله كثافة عالية. فيقول فدل على ان المعتبر مجرد الايه؟ الخزق، وان كان القتل بمثقل، فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمه، وإن لم يدرك الصائد بها زكاة الصيد إذا ذكر اسم الله تعالى. يعني مجرد أنه يرمي بها، ها، وكان ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الرمي أو أثنائه، فهذا إيه؟ فهذا لا يلزمه بعد ذلك أن إيه؟ أن يتم تزكيته، بل هذا يكفي في أن يصير هذا الصيد إيه؟ حلال. إذا هذا هو النوع الإيه؟ الأول، هذا هو النوع الإيه؟ الأول. وأما النوع الثاني فالجارحة، إذا ده المحدد، والنوع الثاني ليه؟ الجارحة، من الكلاب والطيور كالباز والنسر والصقر وغير ذلك من هذه الجوارح التي يعلمها الإنسان كيف تصيد الايه؟ يعني الصيد. فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة، وهذا يدلنا على أن العلم مفضلا حتى في الحيوانات، بل ويترتب عليه حل الصيد أو الحرمة. فالكلب الجاهل حتى لو عمل كما يفعل الكلب المعلم سواء بسواء فإن صيده ميتة ولا يحل للعبد أن يأكله، وهذا يدلنا على أن العلم له فضل عظيم، ورتب الله سبحانه وتعالى عليه أحكاما في حل الذبائح وحرمتها. فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت إيه؟ إن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالإيه؟ كالطير، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، يبقى هي أصحاب المخالب وأصحاب الإيه؟ الأنياب اللي هم الإيه؟ الكلاب. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومعنى قوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي تؤدبوهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله. وتعليم الجارح أنه إذا أرسله استرسل، يعني الكلب المعلم أو الجارح المعلم ما بيطلعش كده منه نفسه يروح يصطاد أبدا، لازم صاحبه هو الذي
يطلقه على الصيد، ما لو كان قدامه 1000 صيد لا يتحرك الكلب المعلم او الجارح المعلم الا بعد ان يحثه صاحبه على اتباع الصيد. فيبقى هذا هو الامر الاول في تعليم الجوارح والكلاب الصيد حتى تميز انها معلمة او غير معلمة. يبقى اول حاجة انه اذا ارسله استرسله، واذا اشلاه استشلى، اذا منعه امتنع، واذا اخذ الصيد امسكه على صاحبه، واذا اخذ الصيد امسكه عليه على صاحبه حتى يجيء اليه ولا يمسكه لنفسه. يعني مش اول ما هو جعان مثلا اول ما يمسك الصيد يقوم مدور الاكل. فيبقى هذا كما سنرى في الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخشى ان يكون قد صاده لنفسه. فاذا صاد يعني الجارح او الكلب الصيد لنفسه لم يحل لصاحبه. اذا هذه امور امور ثلاثة معتبر، انه لا يخرج الا باذن صاحبه حينما يرسله، واذا منعه امتنع، وكذلك انما يمسك الصيد على صاحبه. قال الشيخ السعدي هذا الكلام الذي نقلناه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال الشيخ السعدي قال بعض الاصحاب التعليم ما يعد بالعرف تعليما وهو اقرب لظاهر الآية، ان الله سبحانه وتعالى ما وصف هيئة معينة للتعليم، وانما قال تبارك وتعالى تعلمونهن مما علمكم الله، فاطلق سبحانه وتعالى التعليم، فدل ذلك على ان مرد الصفة والهيئة وما يميز به بين المعلم وغيره انما مرده الى اعراف الناس الصحيحة. فلذلك يقول الشيخ التعليم ما يعد بالعرف تعليما وهو اقرب لظاهر الآية ولسهولة ولسهولة الامر. يبقى هذا هو الشرط الثاني. يبقى احنا قلنا الشرط الاول ده خاص بالذي يتولى يعني الصيد، وقلنا ان شروطه زي شروط الذي يزكي الذبيحة، من انه لابد ان يكون مؤهلا عقليا وان يكون مسلما او كتابيا، اما الكافر ومن لا دين له فهؤلاء لا تحل ذبيحتهم كما لا يحل صيده. الشرط الثاني خاص بالآلة، فان كانت محددة لابد ان تكون مدببة، ويدخل الشيء المدبب هذا في الصيد والا يكون بعرضه. والنوع الثاني ان تكون من الجوارح المعلمة او الكلاب المعلمة بهذه الشروط التي ذكرناها. اما الشرط الثالث ان يرسل الآلة قاصدا، ان يرسل الآلة قاصدا، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل، والحديث متفق عليه. فدل الحديث على ان ارسال الجارحة بمنزلة الذبح، فيشترط له القصد، فيشترط له القصد. وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيدا لم يحل لعدم ارسال صاحبه وعدم قصده. طيب من رمى صيدا فاصاب غيره بان قتل جماعة من من الصيود، حل الجميع لوجود القصد، لان قصد الصيد موجود، فهو بيضرب مثلا ببندقية رش على باجعة ولا اي حاجة فجابت له 5 كمان من ده، خلاص ده بأس. ليه؟ لان القصد موجود الان. فاذا واحد مثلا بيلعب في المسدس بتاعه او البندقية قامت طلعة قامت يعني اصطادت صيد، هذا الصيد لا يحل. لماذا؟ لان القصد غير موجود، القصد ايه؟ غير موجود. وكذلك اذا انطلق الكلب من نفسه فصاد صيدا فهذا الصيد ايه؟ لا يحل. وهذا قول جمهور العلماء انه يشترط الايه؟ يشترط الايه؟ القصد. الشرط الرابع، وهذا فيه خلاف، التسمية. الشرط الرابع الايه؟ التسمية. عند ارسال السهم او الجارحة بان يقول بسم الله، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيحين، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه إيه؟ فكل. فواضح أن هنا التنصيص في الآيات والأحاديث عليه على ذكر الله تبارك وتعالى، واسم الله عز وجل ها هنا الايه؟ التسمية. فإن ترك التسمية لم يحل الصيد لمفهوم الآية والحديث. وهذا أيضا ذكره الشيخ صالح فوزان في الملخص الفقهي. قلت وهذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء، ما اختاره الشيخ وعرض به مؤلفنا، لأنه يعني لم يصرح حقيقة، إنما قال ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. طيب إذا لم يذكر، لم يبين هل هو يحل أم أنه إيه؟ لا يحل. لكن الشيخ الفوزان هنا يعني وضح أنه يرجح أن التسمية عند الذبح أو عند الصيد سواء بالسهم أو يعني بالجارح أو بالكلب أنها شرط لحل الصيد. وما اختاره الشيخ هو مذهب داود الظاهري والشعبي، وهو مروي عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأبي ثور، ذهبوا جميعا إلى أن التسمية شرط مطلق لعدم فصل الأدلة بين حالتي العمد والسهم، وإليه ذهب الإمام ابن حزم في المحلى. لكن مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد أن من ترك التسمية عمدا، يعني إمام مالك له إيه؟ له قولان في المسألة. فالقول الأول أنه إيه؟ أنه شرط كمذهب الظاهرية والشعبي، والقول الثاني يعني هو إيه؟ موافق لقول الجمهور أن من ترك التسمية عمدا أن ذبيحة لا تحل. من ترك التسمية عمدا يعني هو عارف ان التسمية تلزمه عند الذبح او عند الصيد فتركها وهو عامد لهذا الترك. في هذه الحالة على مذهب الجمهور ان هذه الذبيحة او هذا الصيد ايه؟ لا يحل، لا يحل. نعم. ها؟ يكفر؟ قال والله من مسمى. سأله بقى، انت تسألني احنا نقول لك حكمه وخلاص، لو لقيته طبق عليه الحكم بس بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. عند جمهور العلماء ان من ترك التسمية، لان عندهم تفصيل بين الناس والايه؟ والمتعمد، فحكموا على المتعمد بأن هذا الصيد أو هذه الذبيحة إيه؟ لا تحل. وهذا كما ذكرنا مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والمعتمد من مذهب الإمام مالك وكذلك المعتمد من مذهب الإمام أحمد أن من ترك التسمية عمدا أن الذبيحة لا تحل، وأما إن تركها نسيانا فإنها تحل. وطبعا استدلوا بالأدلة العامة في رفع المؤاخذة بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وغير ذلك من الأدلة. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أن التسمية سنة وليست بواجبة، أن التسمية سنة وليست بواجبة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا احنا عندنا في المسألة كم مذهب يا أخوانا؟ ثلاث مذاهب. مذهب لم يفرق بين المتعمد والناسي فأطلقوا عدم حل الذبيحة على من ترك التسمية واعتبروا أنها شرط صحة، فإن نسى أو تعمد فإن الصيد أو الذبيحة لا تحل. وهذا كما ذكرنا مذهب داود الظاهري والشعبي والثوري، وهو منقول رواية عن الإمام مالك رحم الله الجميع. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور فرقوا بين العمد والناس، فأخذوا المتعمد لترك التسمية بأن ذبيحته لا تحل أو صيده لا يحل، ورفعوا الحرج عن الناس. وأما المذهب نعم الإمام الشافعي يعني أخذ بظاهر الآية يعني وحمل الأمر على الندب وليس على على الوجوب، حمل الأمر على الندب. أحيانا لا يكون القرينة التي يستدل بها الإمام من جنس الدليل الذي جاء، فلما يعجز عن وجود دليل تفصيلي يرفع به ما يرجح وما اجتهد أنه هذا الأمر مثلا للوجوب أو للإباحة أو للاستحباب، فبيضع هذا الأمر وكذلك طبعا في مسألة النهي بما يقاربه ويشبهه من الأوامر أو من النواهي، فيذهب إلى ما اجتهد به معي. فأحيانا لا تكون القرينة في نفس في نفس الدليل، وإنما بيضع في مثل من من الأوامر، فرأى أن التسمية لا تبلغ أن تكون شرط صحة، وإنما هي من جملة الآداب والمسنونات لكي يعني يطيب الذبح أو الصيد للصائد أو الذابح. والمذهب الثالث هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. أما نعم نعم خلاص يستغفر الله عز وجل فيما مضى ويستأنف فيما بقي. الصحيح دلوقتي أنه لا مؤاخذة إلا بعد العلم، لقول الله تبارك وتعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان إذا فعل شيئا جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أنه معفون معفون عنه فيأكل من هذا الصيد، لكن من وقت أن يبلغه الحب فيؤاخذ به ويحاسب عليه. فلو قدرنا أن رجلا صاد صيدا وهو لا يدري فبلغه الحكم قبل الأكل، هل يلزمه يعني الامتناع إذ تبين بهذا الأمر، أم أن هذا يعفى عنه لأنه وقت ما صاده لم يكن قد بلغه الحكم؟ هذه المسألة يمكن أن يكون فيها نزاع، وطبعا المسألة ليس فيها إجماع على أن التسمية شرط لصحة الذبائح. وسيأتي معنا كلام أيضا مفصل في مسألة الذبائح في الفصل القادم، لأن هناك مثلا مصانع كانوا بيعملوا آلة تسجيل مع كل مرور للسكاكين الآلية ديت التسجيل ينطلق ويقول بسم الله. فالمجمع الإسلامي بجدة يعني قال بأن هذه لا تعتبر تسمية آلة التسجيل ولا يصح يعني إيه بهذه الهيئة، فلا بد أن يكون الذي يقوم على تشغيل الماكينات هو الذي يقول. وحتى إن كان الآلات دي تشتغل يعني بتذبح كم كبير فهذا كله يكفيه تسمية واحد، يعني زي نظام الترايح أو الأشياء اللي بيبقى فيها كم، كل ما الآلة تأتي يعني تذبح العدد الكبير يكفي تسمية واحدة، ولا يشترط لكل ذبيحة يعني تسمية منفصلة. أما المؤلف قال ما يجوز الاصطياد به، قال ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، واستدل على ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني، والحديث طبعا مر علينا قبل ذلك في كتاب الطهارة. قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آليتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصبح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى واضح ان هذا الامر على الادب وليس على على التحريم. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وهذا بيفهم المخالفة أن ما لم يدركه بالزكاة أنه إيه؟ أنه لا يأكل من الكلب غير الإيه؟ غير المعلم. أما الأمر الثاني قال المؤلف يشترط للصيد بالمعراض أن يخرق. فعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. فإنه إيه؟ وقيد. والوقيد هذا هو الذي ضرب بمثقل من عصا وإيه ونحو فمات يعني إيه من أثر هذه الضربة. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الإيه على الآخر. وهذا الحديث واضح أنه حجة قوية من ذهب إلى أن الإيه التسمية شرط إيه صحة، لأن يعني الكلب الآخر يعني لم يسمى عليه، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حل الذبيحة على الكلب المعلم الذي سمي عليه قبل أن ينطلق. وقال أيضا إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، لحديث علي بن حاتم المتقدم آنفا واللاحق أيضا. والأمر الرابع إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحل فإنما أمسك على إيه على نفسه. عن عدي بن حاتم قال طبعا الإخوة ممكن تقول لك احنا لا عندنا صيد الكلاب ولا بتاع، فهذا من باب تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فما كانش احنا عندنا يعني اهل البوادي يستخدمون الى الان الكلاب المعلمة والجوارح في الصيد لصيد الرمان والارانب الجبلية وغير ذلك. فعن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه عليه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وكل هذه الأحاديث التي ذكرناها متفق عليها، ولذلك الجمهور اشترطوا عدم أكل الكلب من الايه من الصيد، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يشترطه الإمام مالك، وصواب ما ذهب إليه الجمهور لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب حكم الصيد إذا وجد بعد أيام، إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهله، يعني لو إنسان رمى مثلا غزال بسهم ووجده بعد يومين أو ثلاث وهو يعرف سهمه الذي أطلقه فوجده في غير ماء، لأنه لو في ماء إذا في احتمال أن يكون الموت ليس بسبب السهم وإنما بسبب الغرق، فإن خلى من هذه المحاذير العشاء صحيح نزول شيء من الدم، إن لم ينزل وتم يعني دخول الشيء المدبب فيه ده يكفي، لأنه دلوقتي خزق مش مشكلة بقى. خلاص ماشي. ايوه يا شيخ، ما هي اصلا دلوقتي هي نزلت مصابة حلال واخد بالك، فهو اجهز عليها. اذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهله، لحديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا فقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. فهذه الرواية في الصحيحين، وهناك رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، ما لم ينتن أو ينتن، وذلك طبعا لأنه لن يصل إلى حالة النتن إلا بعد الفساد، وإذا فسد ذهب نفعه وصار مضرا ففيه دلالة على كراهة اكل اللي المتن. هناك طبعا يعني مسائل سريعة نذكرها يعني مما تخص هذا الامر. الاخ طارق كان بيسأل يعني الرجل اللي بيضرب العصفور مثلا بالبندقية الخرد يعني احيانا لا ينزل منها دم، هذا يكفي دخول الخردقة في جسد الصيد، هذا يكفي لانه قد خزق كما قال الامام الشوكاني وصديق حسن خان ان العبرة بالخزق، وهذا يكفي لحل الصيد. طيب ان نزلت فيها حياة فاحيانا بيقوم الصيد بنزع رأسها فتسيل منها الدماء. هناك اعتقاد يعني عند بعض الناس ان ما فصل رأسه اثناء الذبح فهذا فهذا يعني لا يجوز اكله. فطبعا هذه المسألة فيها كلام يسير لأهل العلم. يقول صاحب المغني الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله: أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المزكي إذا بالغ في تزكية الذبيحة حتى قطع رأسها برمته فهي حلال، حتى قطع رأسها برمته فهي حلال، ومذهب الشافعي. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن حصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد. قلت: وبه؟ قال ابن عباس: وكرهها ابن سيرين ونافع. وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها، وهي رواية عن عطاء. وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاضر، من مبيح وحاضر. وعندنا قاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يعني رجح جانب الحظر، زي ما ذكرنا فاكرين يا اخوانا في كتاب المحرمات قلنا ما تولد من طاهر ونجس زي البغل غلبنا جانب الحظر. فهذا هو فقه الامام سعيد بن المسيب في المسألة. واما قول الجمهور فهي على انها حلال ولا بأس في هذا الأمر. هناك أيضا مسألة: هل يلزم توجيه الصيد أو الذبيحة إلى ناحية القبلة؟ أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في أكل ما ذكي أي ذبح إذا لم يوجه إلى ناحية القبلة أثناء تزكيته مع استحباب جميعهم لذلك. ويعني هناك في اليمن يعني لو توجه إنسان إلى خلاف القبلة أثناء الذبح يمكن أن تذهب مهماته في هذه المسألة، يعني يقتلون، لا يتصورون أنه تحل الذبيحة بغير التوجه إلى القبلة أثناء الذبح. فكان بعض الإخوة الذين ذهبوا لطلب علم الحديث عند الشيخ مقبل رحمه الله يأتوا على رؤوس الأشهاد من أهل اليمن ويفعل ذلك، فكان يلاقي يعني شدة عظيمة ويضرب ضربا شديدا لأنه يعتقد أن الأمر يعني مباح، لكن يعني قد يكون في بعض الأحيان يعني ترك شيء من العلم حتى يعلم الناس أولى من إظهار المخالفة. فلا بأس بالذبح إلى غير ناحية القبلة، وإن كان جمهور العلماء على أن التوجه إلى القبلة مستحب عندهم. كذلك لو صدم يعني كلب الصيد الصيد دون ان ايه ان يمسكه فيصطاده. يعني الكلب مثلا وهو بيجري ورا الصيد ام الصيد وقع ام الكلب مصدوم فيه فهات الايه فهات الصيد، فهل هذا الصيد يكون حلالا؟ اكثر اهل العلم على ان الكلب المعلم اذا قتل الصيد بصدمه او بخنقه ولم يقتل بجرحه فانه لا يحل اكله. وبه قال مالك وابو حنيفة واحمد والمزني والشافعي في قول، وهو قول ابن القاسم من اصحاب الامام مالك. وقال الشافعي في قول اخر يجوز، وجعله الامام النووي واصح الاقوال والمعتمد في مذهب يعني الامام الشافعي. وبه قال اشهب من اصحاب مالك، ورواه الحسن بن زياد عن ابي حنيفة، وروى ابو يوسف ومحمد وزفر عن ابي حنيفة عدم الجواز. فطبعا المعروف ان الكلب لما بيأتي الصيد بيمسك به من مكان معين، يعني من مكان الذبح، فيقوم كما يقوم الانسان بالذبح حتى وان لم تصل دماء، لكنه يأتي الى منطقة الحلقة هذه. حتى الاسد لما بيفترس غزال او حمار وحشي سبحان الله بيأتي الى الى هذه المنطقة، وتبص تلاقي الاسد زي العصفورة بالنسبة للايه للحمار الوحشي، لكن الاسد يعرفه يعني كيف يلتزم. يقوم بتلاقي الاسد رجليه هي اللي مكلبشة على رقابة الحمار الوحشي وبيمسكه من هنا، مفيش دقيقتين حتى يخفت حركته ويقتله. فلعل من ذهب من الأئمة إلى أن الصدر هذا لا يحل الذبيحة لعلها الأولى، وإلا فما الفرق الآن يعني بين أن يمسك الكلب من المنطقة التي علم أن يقتل بها الصيد وبين هذا الصدر. كذلك هناك مسألة صيد البندقة، يعني طبعا احنا اتكلمنا عن مسألة صيد البنادق، فاحيانا ربما انسان يجي يقرأ في كتاب قديم من كتب الفقه يجد باب صيد البندقة وان العلماء يعني ذهبوا الى التحريم وانها ميتة وكذا، فيظن انها البندقية الحديثة، وهذا طبعا خطأ. وانما البندقة هذه اللي هو يعني شيء ممتين او زلط صغير قطع من الحجارة اللي بتضرب بالنبل وغير ذلك، وهو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وانما يعني قد تكسر السن وتفقى العين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ بهذه البندقة يعني الحصاة الصغيرة. فأحببنا أن ننوه على هذا الأمر حتى لا يشتبه بما قد ذكرنا. ذكرنا أيضا مسألة صيد الأحبولة والشبكة اللي هي الشراك يعني الأشياء التي تفعل للحيلة والشبكة، فجمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الصيد إذا وقع في أحبولة أو شبكة ومات فيها فهو ميتة، ولو وجد في الأحبولة حديدة مات بسببها فالحكم كذلك، وهو مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه أجاز هذا إن كان قد سعى وقت نصبه للأحبولة والشبكة، وحكاه عنه كذلك ابن رجب. لكن الصحيح قول جمهور العلماء على أن من يعني إذا وقع الصيد في شبكة أو في شرك فمات قبل أن يصل إليه الصياد فإنه في هذه الحالة يكون ميتة، لأنه لم يزكى وليست الشبكة ولا غير ذلك من هذه الشراكة التي تفعل أداه للتزكية وحل الصيد. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم مشيئة الله عز وجل، وموعدنا بمشيئته تبارك وتعالى في المرة القادمة مع باب الذبائح، وهو باب في غاية الأهمية، ويعتبر باب الصيد إنما هو توطئة لباب الذبائح والمشاكل الجمة والأسئلة التي لا تنقطع عن مسائل يعني المعاصرة. وأشهر هذه المسائل مسألة اللحوم المستوردة، فإن شاء الله عز وجل سنفرد لها حديثا ونذكر فيها مذاهب العلماء بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب، وأن يستر عنا وعنكم الغم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.